بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وخاتم النبيين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحديث حول موضوع علم الأصول لدى سيد الصدر رحمه الله، وما يمكن أن يتفرع على ما ذكره من جهة بيان الكبريات والمناشئ التي يذكرها في بحث حول موضوع علم الأصول. بداية، السيد رحمه الله ذكر على أن موضوع علم الأصول هو العناصر المشتركة بوصف الدليلية من جهة، ومن جهة أخرى من جواز استناد هذا الوصف إلى الفقيه في عملية الاستنباط. فإذا هو ينظر إلى عدة مراتب في موضوع علم الأصول. المرتبة الأولى العناصر المشتركة في ما يتعلق بوصف الدليلية، ثانيا وثالثا جواز استناد هذه العناصر المتقيدة بوصف الدليلية إلى الفقيه في عملية الاستنباط. هنا عندنا عدة إرجاعات مبنائية نظر إليها السيد رحمه الله في مجال تحديده للموضوع. بداية، كحركة تاريخية ينظر السيد إلى ما بناه الشيخ القمي صاحب القوانين المحكمة، حيث أنه ينظر إلى أن موضوع علم الأصول هي الأدلة بوصف الدليلية، لكنه هنا يوسع السيد دائرة موضوع علم الأصول إضافة إلى الكتاب والسنة والإجماع والعقل إلى العناصر المشتركة الأعم من البحث حول الأوامر والنواهي ومقدمة الواجب ومقدمة الضد وجواز الاجتماع بين الأمر والنهي ونحو ذلك، حيث أنه يحيل هذه الأمور إلى لحاظة دليلية على نحو الحيثية التقييدية دون الحيثية التعليلية. ومن جهة أخرى هو ينظر إلى حيثية الحمل لا إلى المسائل بما هي هي، وإنما ينظر إلى هذه المسائل بوصف الدليل. نظير إذا نظرنا إلى البحث حول مقدمة الواجب، هل مقدمة الواجب واجبة أو ليست بواجبة؟ فهو ينظر إلى هذا البحث العقلي ليس بالدلالة المطابقية، بما أنها ترجع إلى حيثية الأمور العقلية، بما أنها من الأمور العقلية، وإنما إثباتاً ينظر إليها بوصف أن الأمر بشيء، هل يوجب الأمر بمقدماته أو لا يوجب الأمر بمقدماته. وكذلك بالنسبة إلى مقدمة الضد، مقدمة الضد هل يكون حراماً أو لا يكون حراماً، هذا وإن كان في مقام الاقتضاء من البحوث العقلية، ولكنها بالدلالة الشرطية لابد من أن تتقيد بقيد خاص، وهو الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده الخاص أو العام، أو لا يقتضي النهي عن ضده العام أو الخاص. هذا بالنسبة إلى هذه النظرية التي اتخذها القدماء من لدن الشيخ القمي رحمه الله، وسار عليه المحقق النائيني في مقام البحث حول ذاتية حيثية الحمل. وكذلك إذا نظرنا إليه من جهة ثالثة، فإنه إضافة على تقييده بوصف دليلية، كذلك يسند هذه العملية إلى الفقيه في مقام تطبيق الكبريات على صغرياتها، ولا يمكن أن يسند الكبريات إلى صغرياتها إلا الفقيه الذي ينظر إلى هذه الحيثية في مقام الاستدلال الفقهي. فإذا هو مبناه تركيبة من عدة مبان: مبنى الشيخ القمي بناء على التوسعة، ومبنى حيثية الحمل في مقام وصف الدليلية وتطبيق الكبريات على صغرياتها، وينظر أيضا إلى ما بناه الشيخ الإصفهاني رحمه الله من جهة ناظرية الموضوع إلى مباحث الحجية والدليلية، وينظر أيضا إلى استناد الفقيه في مقام تطبيق الكبريات إلى صغرياتها، فيكون مقامه مقام تراكم بين عدة نظريات، واتخذها نظرية موحدة بلحاظ حيثية البحث، وليس بحثا موضوعيا يرجع إليه في مقام الاستقراء. هذا بالنسبة إلى ما يمكن أن يستفاد إليه فيما ذكره السيد الصدر رحمه الله فيما ذكره في موضوع علم الأصول، تارة من خلال بحثه الاستقرائي في نظرية العنصر المشترك، وأن هذه العناصر تشترك في حيثية الحمل لا حيثية الوضع. أما إذا جئنا إلى مقام المناقشة مع السيد الصدر، على أنه بداية ننظر إلى العنصر المشترك، نحن نسلم معه على أن علم الأصول يصنف إلى صنفين: الصنف الأول البحث حول مواد القضايا، وهذه هي المسائل التي يبحث عنها في علم الأصول، وهذه المسائل هي مسائل واقعية عنوانية. لكن هذه المسائل تارة ينظر إليها بشرط لا عن أي شيء، بصرف النظر عن الدليلية أو عن الأغراض أو نحو ذلك، هذه كبريات بصرف النظر عن صغرياتها واستنتاج نتيجة فرعية إلهية، وتارة ينظر إليها بما أنها يضم معها مباحث الحجيات، واضح هذا المعنى، وتارة ينظر إليها بقيد الحيثية والناظرية ثالثا، ورابعا ينظر إليها بلحاظ ماذا؟ ينظر إليها في مقام الغرض الداعي لتطبيق الكبريات على صغرياتها. فإذا هناك عدة مراحل من البحث حول المسائل، فإذا المسألة بنفسها هي قضايا واقعية عنوانية، فيمكن أن ينظر إلى هذه المسألة بنفسها، وتارة ينظر إليها بلحاظ المقارنات الأخرى، نظير البحث حول دليلية الكتاب، ظواهر الكتاب، البحث حول حجية خبر الواحد، تعارض الأدلة ونحو ذلك. وهذه الأدلة ومباحث الحجيات أيضا بدورها، بما أنها من حيثية الحمل هي من المنضمات إلى المسائل، في أنها دخيلة في عملية الاستنباط. ثم ننظر إلى هذه المسائل أيضا بأنها هي بنفسها تكون ناظرة إلى ماذا؟ إلى الغرض الداعي. وهذا الغرض الداعي يكون علاقته مع الأفراد على نحو الآباء للأبناء، لأن حيثية استنباط الحكم الشرعي تارة ينظر إلى المسألة من خلال أنها مخرجة للحكم الشرعي، وكذلك ينظر إلى المسألة الأخرى والمسألة الثالثة على نحو ناظرية الآباء للأبناء. وكذلك بالنسبة إلى الغرض، كما قلنا ليس الغرض العلة الغائية لعملية الاستنباط، وإنما العلة التي نقصده إنما هو كاشفية حركة الاستنباط إلى كل مسألة على حدة، سواء كانت هذه المسائل مسائل في الأوامر، أو المسائل التي تكون عقلية، أو المسائل التي تكون في مباحث الدليلية كظواهر الكتاب ونحو ذلك. فعندئذ حيث أن العلوم الحصولية ليست نظير العلم الشهودي الذي يمكن أن يحصل دفعة واحدة، وإنما يحصل على نحو التدريج، فعندئذ نحن ننظر إلى علم الأصول تارة من خلال البحث حول مسائله، وتارة ننظر إلى المسائل بلحاظ الغايات، وهذه الغايات ناظرة على نحو التدريج إلى كل مسألة مسألة، حيث أن كل مسألة أصولية قابلة لناظرية الكبريات على صغرياتها واستنتاج الحكم الشرعي الإلهي. فإذا ما ذكره السيد الصادق رحمه الله في أخذ الوصف جامعا لعملية الاستنباط في المسائل والعناصر المشتركة، نقول ليس كذلك، وإنما نفس الأدلة أيضا بدورها من المسائل الأصولية التي تكون مجمعها ماذا؟ الغرض الداعي لاستنباط الحكم الشرعي. فليس هناك عندئذ في حيثية العنوان فرق بين المسائل التي تكون عقلية وبين المسائل التي تؤخذ على نحو الدليلية، حيث أن الدليل في مقام عنوانه يكون أيضا من المنضمات إلى المسائل العقلية والأوامر والنواهي ونحو ذلك. فعندئذ ليس هناك فرق في مقام الناظرية بين المسائل العقلية أو المسائل التي تؤخذ على نحو الجعل، وبين المسائل التي تكون على نحو الأمور الماهوية ونحو ذلك. فكلها تكون من مصادق عنوان الغرض الذي يكون ناظرا في كل مسألة، سواء كانت ماهوية أو كانت جعلية أو كانت وجودية، فتكون ناظرة في كل مسألة، وتكون هذه المسائل كبريات يطبق عليها صغرياتها ويستنتج منها الحكم الفرعي الإلهي. أضف إلى ذلك إلى أننا إذا جئنا إلى ما ذكره بأن هناك استناد إلى الفقيه في مقام استنباطه للحكم الشرعي الفرعي الإلهي، فإن الفقيه ليس موضوعا في علم الأصول، وإنما الفقيه من الملازمات لحركة الاستنباط. فعندئذ حركة الفقيه في مقام ناظرية الكبريات إلى صغرياتها ليس هو موضوعا في علم الأصول، وإنما من الملازمات للموضوع، وأخذ اللازم في ملزومه هو عين الخلف. هذا بالنسبة إلى الرؤية الأولى فيما ذكره السيد الصدر والمناقشة بالتأمل الأول، ويأتي البحث حول ما نبتنيه في موضوع علم الأصول، ثم ندخل في بحث الوضع إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين.